أوك للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير، تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير، عهدك للمولى تصون، جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي الكرام، ما زلت معاكم وبرنامجكم، البرنامج بتاعي وبتاعكم، برنامج الجنة في بيوتنا، البرنامج اللي بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نرسم نوع من انواع السعادة والبهجة تاني داخل البيوت، سواء كانت البهجة والسعادة بين الابن والاب والام، او بين الزوج والزوجة، او بين الاب وبين اولاده، او بين ذوي الارحام. بنحاول بقدر المستطاع فعلا ان احنا نرجع لبيوتنا مرة تانية التواصل والالتئام والمحبة والسلام اللي كان موجود زمان في بيوتنا. ما زلت معاكم ومع اهم الامور المتعلقة بالحياة الزوجية، الزوج والزوجة. اتكلمت معاكم عن الاصول الخمسة اللي بيها البيت بفضل الله يبقى كويس جدا ويشعر بالسعادة. الزوج في البيت هو جنة الزوجة، والزوجة في البيت جنة الزوج. واتكلمت بعد كده معاكم عن اهم الامور اللي بتدمر بيوتنا وبتدمر فعلا السعادة في بيوتنا. اتكلمت معاكم عن سوء الظن، اتكلمت معاكم عن العناد وخطر العناد، اتكلمت معاكم عن عدم تفهم كل واحد من الزوجين للغة الاخر. النهاردة احنا هنتكلم عن اخطر مرض ممكن والعياذ بالله بيدمر البيوت، وللأسف اصبح منتشر في زماننا ده، الخيانة الزوجية. اعني بالخيانة المقدمات والنهايات. اعني بالمقدمات طبعا الشات مع حد، زوج بيشيت مع بنت، او عامل علاقة مع بنت، او اللي علماء النفس بيسموها حاليا الخيانة الالكترونية، انه بيتكلم مع بنت على الفيس، على الواتس، على الماسنجر او غيرها، دي بنسميها دايما مقدمات، او انه يخرج مع بنت ويوعد بنت، او في النهاية انه والعياذ بالله يقع في الفحشة سواء من الزوج او من الزوجة. الخيانة الزوجية اكتر شيء يدمر البيت. عايز من البداية أوصل لأصل مهم جدا، إن وجود المعصية جوه البيت هو مدمر لهذا البيت. وأنا دايما بشبه كده إن المعاصي جوه البيوت هي عبارة عن طيارة معدية فوق بيت وبتنزل عليه البيت، على البيت ده براميل متفجرة، حتما لابد البيت ده لازم يقع. أنا دايما بشبه المعصية جوه بيوتنا بعبارة عن زلزال مدمر، يعني هيخلي عالي البيت وطي. ودايما بشبه بالمعصية جوه البيت من الزوج والزوجة بعبارة عن بركان سيحرق الأخضر واليابس. هي دي المشكلة اللي لازم نفهمها كويس جدا، ولازم نعرف ان اي مشكلة بتحدث بين الزوج والزوجة السبب الاساسي فيها، طبعا في اسباب كتيرة، ولكن السبب الاساسي فيها هي المعصية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب. يعمل الزوج او الزوجة ذنب من هنا، لازم على طول يظهر ده في الحياة الزوجية. وده اللي قاله الفضيل بن عياض: إنني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي وأولادي. على طول بشوف المعصية بتاعتي في علاقتي بزوجتي. سبحان الله، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يكتب رسالة لأخيه محمد بن مسلمة، فبيقول له: يا محمد إياك ومعصية السر، بخاصة معصية السر قوي، معصية السر اللي هي بتستجلب أصلا غضب ربنا سبحانه وتعالى على العبد، وبتستعجل العقوبات اللي تنزل على هذا العبد، عقوبات معاصي السر التي لا حصر لها اصلا. معاصي السر اللي كتب ابو الدرداء لاخيه: يا محمد اياك ومعاصي السر، احذر من معاصي السر، احذري من معصية السر واحذر من معصية السر، فان العبد لا يعصي الله سرا فتلعنه قلوب الخلق. ثم قال: فقيل لابي الدرداء: يا ابي الدرداء، وكيف تلعنه قلوب الخلق؟ قال: يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. تلاقيه كان عامل مصيبة قبل ما يجي، وسبحان الله يخش البيت ربنا قذف بغضه في قلب زوجته. هي كانت عاملة مشكلة كبيرة جدا، ربنا قذف بغضها في قلب زوجها. هي دي المشكلة اللي احنا لازم فعلا نتكلم عنها. احنا مش هنفضل دايما دفنين راسنا في قلب التراب. البنت اللي بنت ما شاء الله حد محترم وعلى دين وخلق، وهي بنت مؤدبة وعلى دين وخلق، وزوجها دكتور، وكان الاول وضع ضوابط شرعية علشان الاختلاط ومفيش مريضة تخش عليه لوحدهم، دلوقتي خلاص جاب التمرجي اللي قاعد بره ما شاء الله لا قوه بالله، بعد ما كان راجل علشان هو ينظم الامور، لا هو جاب بنت ويخلو بها ليل نهار، ودلوقتي عادي عامل علاقات مع نص الناس اللي بيروحوا له العياده. هي دي المشكله. فكانت النتيجه ان لازم ربنا سبحانه وتعالى يقذف بغضه في قلب زوجته، ولازم ربنا يرفع عنه الستر زي ما هنعرف النهارده في العواقب. او البنت النهارده للاسف اللي في بيت عيله وللاسف عملت حاجه غلط، لان البيت بيت عيله وعادي في ناس داخله وناس خارجه، او الناس والعياذ بالله اللي استغلوا نعم كتيره ربنا ادهلنا زي الفيس مثلا، بدل ما يستغلوه في نشر ايه، في نشر حديث، في تعليم الناس، لا للاسف هم استغلوه لعمل علاقات سيئه والعياذ بالله. او الزوج ربنا يا رب يعافينا اللي استغل نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليه، فبدل ما يتقي الله في هذه الزوجه الصالحه الدينه الطيبه اللي بتتقي الله فيه وفي اولاده وفي نفسها، لا هي النهارده ما شاء الله بيخونها وعارف عليها واحده واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وكل يوم تظهر لينا مصايب وكوارث الى غير ذلك. ايه السبب اللي وصل لده؟ قبل ما اقول الاسباب اللي وصلت والعياذ بالله لمساله الخيانات سواء مقدمتها او نهايتها، قبل ما نتكلم في الاسباب انا لازم اقول لكل واحد في يوم من الايام متلبس بهذا الامر، انت على خطر، انت على خطر كبير جدا. وانت لو رجعت شريط حياتك الفترة اللي فاتت هتلاقيك مهما كنت متكتم او مهما كنت متكتمة، مهما دريت ومهما اخدت بكل الاسباب ان محدش يعرف العلاقات اللي انت بتعملها، لاحظت اظن كويس جدا ان انت اتفضحت وتعرف عنك كل هذه الامور. إيه لما الكمبيوتر بتاعك باظ ورحت تصلحه اللي بيصلح الكمبيوتر عرف، التليفون بتاعك اللي في يوم من الايام ضاع منك وتعرف، إيه زوجتك في يوم من الايام انت نسيت التليفون وقدرا كل حاجة اتعرفت. لان ربنا سبحانه وتعالى وضع في الكون قانون ان اي انسان بيسير في طريق الخيانة في الحتة دي بالذات في البؤرة دي بالذات، شاء الله سبحانه وتعالى انه يجعل لهذا الانسان نصيب من الستر. النصيب ده سرعان ما ينتهي، والنصيب من الستر لو فضل بقى يعصي ربنا يستر، النصيب قل من الستر، يعصي ربنا يستره، النصيب قل من الستر، يعصي ربنا يستره، النصيب قل من الستر، لحد ما نوصل لان الرصيد بتاعه من ستر ربنا عليه صفر، يرفع الله سبحانه وتعالى ستره عنه فيفتضح هذا الانسان على رؤوس الاشهاد. ده قانون لازم يكون قدام عينين كل انسان بيفكر في معصية السر. القانون الثاني ان اكتر معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى هي معصية السر، ان يكون في علاقة بين ولد وبنت والعياذ بالله، بين زوج متزوج وواحدة تانية، دي من اكتر الامور اللي بتستجلب غضب ربنا سبحانه وتعالى وبتستجلب عقوبة ربنا سبحانه وتعالى. كما يروى في الاثر ان الله قد اشتد غضبه على بني اسرائيل فخاطب موسى عليه الصلاة والسلام ربه، اي ربي باي شيء غضبت علينا؟ فقال يا موسى كل امتك ان كنتم تظنون، اي بشأن معاصي السر، ان كنتم تظنون اني لا اراكم فقد كفرتم، وان كنتم تظنون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. الزوج اللي يبقى قاعد مع التليفون وبيعمل حاجة غلط، واول ما زوجته تخش عليه اضطرب وخاف وعن التليفون، انت بتعمل حاجة غلط وربنا هيكشفك، خد بالك. ده دي كانت اول مرة رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليك وعدت، ممكن مرة تانية وتالتة لحد ما النصيب خلص. اول ما النصيب بيخلص من الستر بتكون نتيجة تبدأ العقوبات تنزل. والله احبابي الكرام انا بقول للجميع رسالة تحذير علشان انتوا تنقلوا الكلام ده. اغلب الحاجات اللي الواحد كان شاهد عيان فيها في كل من نشأ والعياذ بالله في طريق الخيانة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. العاقبة في النهاية كانت سيئة للغاية، العاقبة في النهاية كانت سيئة للغاية، عاقبة ما بعدها عاقبة، لان اكتر حاجة تغضب ربنا علاقة غلط، اكتر شيء يغضب ربنا علاقة حرام معصية السر. واحدة والعياذ بالله يعني صاحبتها جت ذكرت لي الامر ده بعد درس الاربعاء، فبتقول لي يا شيخ والعياذ بالله ايام انا نصحتها في ترك طريق الخيانة وهي مستمرة مرة واثنين وثلاثة، في مرة من المرات والعياذ بالله جالها نزيف وهي تزني، نسأل الله السلامة، جالها نزيف اتنقلت للمستشفى 10 ايام دخلت غيبوبة وماتت ما لحقتش تتوب. اعرف حد يعني حكيت لي هذه القصة والعياذ بالله، يعني مش عايز يعني ألطخ الأسماع بمثل هذه الأحوال ولا مثل هذه الخواتيم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ولكن الأمر ده ربنا سبحانه وتعالى جعل نهاية الطريق بتاعته ساعة سيئة للغاية، سيئة للغاية. أنا في مرة كان عندي محاضرة في بورسعيد وأنا راجع في الطريق عربية يعني دخل على الكمين، والكمين حاطط كتل خرسانية، دخلت العربية وقعدت تخبط في قلب الكتل الخرسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على نسيان المشهد ده. والعربية بدأت تخبط في قلب الكتل الخرسانية، والعربية بدأت تتحرق من كتر الاحتكاك اللي حصل بينها وبين الكتل الخرسانية. العربية بدأت تتحرق وبدأ يعني انتوا عارفين العربية لما اتخبطت جم يفتحوا الابواب، خلاص هو الباب خلاص يعني بسبب الاحتكاك الشديد والصدمة في قلب الباب، هو الباب خلاص ما بيتفتحش، الباب ما بيتفتحش. قعدوا يكسروا في الازاز، الولد كسر الازاز وطلع، كان فيه بنت جوه اتحرقت ماتت، والشاب كان في قمة الانهيار. واخبرني والعياذ بالله ان كان وقت خيانة، كان وقت خيانة، ماتت محترقة، حدش قادر يعمل لها حاجة، على ما جابوا الطفايات وجرينا علشان نطفي العربية كانت انتهت، كانت كل حاجة انتهت. أول فضيحة، أول فضيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. يبقى لازم نفهم كويس جدا ان الطريق ده نهايته خطر، بل أعظم قانون لازم أحطه من البداية قبل ما أخش بقى في أسباب المشكلة، أعظم قانون لازم يكون واضح بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة، ان مفيش في يوم من الايام الحرام ينزل الى القلب او يدخل الحياة الا واخرج منها الحلال. في اليوم اللي انت هتتكلم فيه مع حد بره البيت هتكون النتيجة ان اول حاجة زوجتك بتطلع من قلبك، انت ما عمتش بتبص على الحلال، انت عمت مكتفي بالحرام. حتى الحلال بتاعك لما تيجي سبحان الله في اسعد اللحظات اللي بينك وبين الحلال تجد ما الحلال ده بالنسبة لك بقى عسير، ما انت اكتفيت بالحرام، والحرام اذا دخل في الحياة طرد قصاده على طول الحلال. تلاقي سبحان الله كان على علاقة بمدرسة صاحبته في المدرسة، زوجته كرهته وكره زوجته، خسر زوجته وخسر بيته وخسر اولاده، وفي النهاية عرف ان المدرسة دي مش كويسة فما ارتبطش بيها، ولكن للأسف بعد ضياع البيت، بعد ضياع البيت الزوج اللي في يوم من الايام بيمشي في الطريق ده اول حاجة بيخسرها البيت ده. عامل بالظبط بالظبط زي حد اتحط قدامه أكلة كباب وكفتة ولحمة وحاجات مشوية جميلة جدا، وبين كلب ميت عفن والدود بياكل في جسد هذا الكلب، ساب الاكل الطيب وراح على الكلب العفن. ده حال الانسان اللي دايما ماشي في الطريق ده، زوج او زوجة. حال الانسان الذي استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، استبدل الشيء القبيح الرديء السيء المحرم اللي ربنا بيكرهه بالشيء الحلال، استبدل الحاجة سبحان الله، استبدل الحاجة الجميلة اللي ربنا بيديله عليها اجر ويدخله الجنة بيها، استبدل ده كله وحطه في جنب وراح دور على الحاجة اللي يدخل بيها جهنم، استبدل الحاجة اللي كان ربنا بيحبها بالحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبغضها، استبدل الحاجة اللي يخش بها الجنة بالحاجة اللي يقذف بها في النار. نسأل الله السلامة. لازم نفهم كويس جدا ان الحرام اذا دخل في حياة اي انسان هيطرد قصاده الحلال، ولا يفيق الانسان من هذه الغيبوبة الا بعد ما ضاع بيته وضاعت زوجته وضاع اولاده وهو خسر كل حاجة. خدوا بالكم، ربنا يحفظكم. تعالوا مع بعض نحط ايدينا على اسباب المشكلة، ازواج وزوجات، علشان نعرف المشكلة جات لنا منين. السبب الاول ضعف الدين. السبب الاول ضعف الدين. انت مش محافظ على صلاتك، ولا محافظ على قراءتك للقرآن، ولا محافظ على اذكارك، بيتك بقى مرتع لكل معصية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. عمرك ما فكرت في يوم من الايام تقول لزوجتك قومي يلا نصلي، ولا انت فكرت في يوم من الايام ان زوجك ده تتعهديه ايمانيا، ولا في يوم من الايام فكرت تقول له احنا بكره مثلا الاثنين او بكره الخميس تعالى نصوم بكره، ولا فكرت في يوم من الايام قوم تعالى نقرا قران مع بعض شويه. فكانت النتيجه الايمان اللي احنا بدانا بيه البيت بدا يضعف 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 يضعف، والايمان اذا ضعف يقينا الانسان بيقع في المعصيه. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لو كان عنده إيمانه الكامل لا يمكن أبدا يقع في الغلط، بس نظرا لأن الإيمان ضعيف جدا بقى سهل عليه الوقوع في الحرام، علشان كده بقول لكم حاولوا بقدر المستطاع بيوتكم تعمروها بالطاعة والعبادة. وعايز اقول لكل زوجة، اوعي في يوم من الايام زوجك عرفت ان هو بيعمل حاجة غلط على التليفون تومي واحد قال انا عايز اتطلق. البغي والعياذ بالله بتصبر على نتن هذا الانسان اللي استأجرها وعفنته، ويعني تصبر على كل شيء علشان شوية فلوس. انت لازم تصبري على هذا الزوج لان احنا عايزين نصلحه، عايزين نحافظ على البيت، عايزين نصلحه. من الخطأ الكبير اللي بيقع فيه كثير من النساء ان اول ما تكتشف في يوم من الايام ان زوجها بيكلم حد ان تساوي ده بمنزنة، ده غلط وده غلط، بس ما تساويش الاثنين ببعض. الخطأ الثاني ان هي اول ما بيحصل ده ده بيتكشف بتقول عايز اتطلق. لا، احنا عايزين نصلح، عايزين نصلح. الاسباب هي هي طريقة العلاج اللي هنعالج بيها بيوتنا علشان تكون سليمة ان شاء الله. فاول حاجة ضعف الدين هو اللي بيوصل في النهاية للامر ده. علشان كده انا بقول لكل زوج وزوجة عايزين ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم ويحميهم من مثل هذه المشكلات، لازم تفهم كويس جدا ان ضعف الدين هو اللي بيوصل لكده. وبالتالي احنا عايزين بيوتنا تتحول لواحة من الطاعة والعبادة، ولو عبادة بسيطة قليلة بس احنا مدومين عليها. لو عملنا كده ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا كتير ويكرمنا كتير ويحفظنا من هذه الفتن، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. اثنين، الجهل بالله سبحانه وتعالى. كل انسان في يوم من الايام فكر انه يخون، سواء في المقدمات كلام شات او خروج او النهايات، هو جاهل بالله سبحانه وتعالى. لان الانسان ده لو كان يعرف ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة سيعلم ان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الديان، انا الديان، كما ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامة انا الديان انا الجبار اين المتكبرون. الديان معناها ان كل اللي انت هتعمله هيتعمل فيك، وزي ما انت خنت ستخان في بيتك، في زوجتك، في ابنك، في بنتك، هتخان. لازم تعرف ان ربنا ديان، ومش لازم ان انت خدت طريق الخيانة ان تبتلى بالخيانة جوه البيت، ممكن تبتلى بعقوبة تانية. الديان معناه الذي حفظ عليك هذا العمل ويرده عليك بعد ذلك، هيطرد العمل ده عليك بعد ذلك، هتدوق مرار هذا العمل بعد ذلك. الجهل بالله سبحانه وتعالى، الجهل ان ربنا سبحانه وتعالى يغضب اذا انتهكت المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة اذا رأى الرجل امرأته ماذا يصنع، ايأتي باربعة شهود؟ فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله اانتظر حتى اتي باربعة شهود؟ والله يا رسول ليس لهما الا السيف. فقال اتعجبون من غيرة سعد؟ لله اغير من سعد، لرسول الله اغير من سعد، والله اغير من رسول الله واغير من سعد. لو في يوم من الايام واحد بيخون وزوجة المرأة دي عرف ماذا يصنع؟ هيقتله. الله اغير، الله اغير. اللي بيقع في الخيانة الزوجية نسي تماما وهو بيكتب على التليفون في الواتس او الكلام ده، او هو بيرفع سماعة التليفون، ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير مطلع عليه، يسمع ما يقول ويسجل ما يقول. نسي ان الله سمى نفسه الحفيظ، والحفيظ معناها اي الذي يحفظ عليك عملك ويوم القيامة يقررك بهذا العمل. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. جهل هذا الانسان ربه سبحانه وتعالى، وإلا لو علم ان الله سبحانه وتعالى هو الجبار المنتقم ذو البطش الشديد سبحانه وتعالى ما فعل الانسان مثل هذه الامور، ما فعل الانسان مثل هذه الامور. لو يعلم قدر غضب الله سبحانه وتعالى على كثرة قلب هذه المرأة اللي عرفت ان زوجها بيخونها، ده اذا كان الزوج لما في يوم من الايام قال لزوجته انت علي كظهر امي غضب الله من فوق سبع سماوات وقال انكم لتقولون منكرا من القول وزورا. غضب الله لهذه المرأة اللي خطرها اتكسر في يوم من الايام ان زوجها قال لها انت علي كظهر امي، فما بالكم باللي كسر قلب زوجته في يوم من الايام لما عرفت ان زوجها له علاقة مرة واثنين وثلاثة واربعة. يغضب الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الأمور. هذا الإنسان اللي عنده علاقات نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة مع امرأة واثنين وثلاثة نسي تماما انه هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى والله سائله عما فعل في الدنيا. هو نسى دي او هو كان جاهل بدي، جاهل تماما ان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الشهيد، سمى نفسه الشهيد، فهو شاهد على عملك سبحانه وتعالى ويقيم يوم القيامة الشهود عليه، انه هيقف بين ايدين ربنا وينطق ربنا عز وجل هذه الجوارح علشان تتكلم بالانسان عمله في الدنيا. دي كارثة، دي كارثة لما جوارحك تنطق، الايد تشهد والرجل تشهد وكل اعضاء الانسان تشهد. دي مصيبة ان الانسان في يوم من الايام يعمل هذا الامر. هو جاهل بالله سبحانه وتعالى، هو جاهل بالله سبحانه وتعالى، جاهل بعقوبة ربنا سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء وعقوبة ربنا. والله أحباب الكرام، على مدار 15-16 سنة في الدعوة ما سلك إنسان هذا المسلك إلا ونهايته كانت في قمة السوء، في قمة السوء. وكل مرة لما يعني أخبر بحالة من هذه الحالات يكاد والله العظيم أقول سبحان الله، بعد كده عقوبة، بعد كده عقوبة. أم بتدور على ابنها مش لاقيها، خد العربية ومشى، مش لاقي الولد، مش لاقي الولد، وتدور يمين شمال، وكان وقتها وقت الفيضان والمية العالية والنيل عالي، مش لاقيين الولد. لفت في المستشفيات والإقسام وفي كل حتة، الولد مفقود، مش لاقيين الولد. وبعد فترة إحدى القرى، قرى المنصورة، بعد ما بدأ خلاص بقى في وقت الجفاف وبدأ النيل ينزل شوية، فلاقوا سطح عربية، فقالوا بس ده حادثة واحنا ما نعرفش. فبدأوا يطلعوا العربية والعياذ بالله، يلاقوا الجثتين كده، وواحد سايق قدام، الولد ميت وصاحبه اللي كان جايبه ميت، والبنت اللي كان بيرتكب بها الفاحشة ميتة، الكل مات. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، طلع لهم محللين. أقول يا ربي في بعد كده عقوبة، في بعد كده عقوبة. بل اللي بيجري دايما وراء الخيانات وكلام مع البنات والعلاقات والكلام ده، ماذا ستصنع بين ايدين ربنا لما تقف بين ايديه ويسألك ربك عز وجل عن كل هذا؟ هنقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان يسلمنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ضعف الدين، الجهل بالله سبحانه وتعالى. ثلاثة من الامور المهمة جدا اللي بتوصل الانسان دايما لمثل هذه الامور، او الزوج او الزوجة، هي الدوافع الانتقامية. كما يذكر علماء النفس، بعض الزوجات والعياذ بالله بتبدأ تخون لما عرفت ان زوجها بيخون، وتقول ارضله الالم ألمينه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. البعض بيقع في مثل هذه الخيانات لسهولة الخيانة. في دكتور عالم نفس امريكي اسمه الدكتور أبل، بيقول احنا عايشين حياة صعبة جدا نظرا لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس وكمية البرامج والأمور الإلكترونية اللي موجودة حاليا أن وسط الناس، سهلت كتير جدا عليهم المعصية. زمان زمان كان لو ما عايز يعمل معصية آخرها التليفون اللي موجود في البيت، فكان بيعاكس بالتليفون اللي موجود في البيت، وطبعا عارف ان التليفون موجود وما بتتحركش حركة يسيرة، ولو اتحرك اخره خالص برضو الناس قاعدة في قلب الشقة، فكانت المعصية مجالها ضيق شوية، مجالها مقفول شوية. انا ممكن النهاردة الزوج يبقى قاعد نايم جنب زوجته بيعمل المعصية اللي هو عايز يعملها وهو على التليفون عادي خالص، اصبحت المسألة سهلة وبسيطة. ودي من الاختبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختبر بها الناس. وسائل التواصل اللي تم اختراعها في ايامنا دي هي نعمة ربنا سبحانه وتعالى من بها علينا، بس للأسف كتير من الناس أساءوا استغلالها، أساءوا استغلالها في الغلط، أساءوا استغلالها في الحاجة اللي مش صح، أساءوا استغلالها في الحاجة اللي تدمر البيت مش تصلح البيت. وكان ممكن المواقع دي في يوم من الأيام أو البرامج دي كنت أبعت لزوجتي كلمة طيبة أخذ عليها أجر، تم استغلالها بطريقة تانية، إن نفس الرسالة الطيبة أنا بعتها لحد تاني في الحرام والعياذ بالله، فأخذت عليها وزر. علشان كده أنا بقول لكم خدوا بالكم دايما ان النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدهلنا بيدهلنا علشان نسخرها في طاعته ونسعد بها الناس ونفرح بها الناس، مش علشان في يوم من الايام ان احنا نعصي ربنا سبحانه وتعالى بيها. من الاسباب ايضا اللي ادت لمسألة الخيانات هو الضغط الزائد من الزوجة في مسألة الشك. الزوجة الشكاكة اللي دايما اول ما زوجها يجي قبل ما تستقبله استقبال طيب اول حاجة تعملها تاخد تليفونه وتبدأ تقلب، وهو انسان صالح، هو انسان دين، هو ما بيعملش اصلا حاجه غلط، ولكن للاسف طول ما هي ضغطه ان في حاجه، ضغطه ان في حاجه، ضغطه ان في حاجه، ضغطه ان في حاجه، فبتوصل الزوج فعلا انه في بعض الاوقات انه يعمل الحاجه الغلط. ما هي كده كده خربانه وهي كده كده انا بتقول ان انا شاك ان انا بعمل حاجه غلط، خلاص خليها نعمل حاجة غلط. الزوجة الشكاكة اللي دايما والعياذ بالله حط زوجها قدامها انه حد سيء جدا. من الاسباب، ودي حاجة انا عايز اقولها دايما للزوجات، مش كل مشكلة واعد فيها صاحبتك هي مشكلتك في البيت، وده امر مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. البنت قاعدة مع اربعة زمايلها، فواحدة تقول لها ده أنا زوجي كان اكتشفت أنه بيكلم واحدة، لا ده أنا زوجي في العيادة مش عارف بيعمل إيه، لا ده أنا زوجي في المستشفى بيعمل إيه، لا ده أنا زوجي في الشغل بتاعه بيعمل إيه، لا ده أنا زوجي في النادي بيكلم مش عارف مين. فبتكون النتيجة إن في زوجة بقى قاعدة وسط دول كلهم، زوجها مؤدب وعلى خلق ودين وملهوش خالص في الكلام ده، تبدأ تسمع ده وتسمع ده فتقول لهم لا ده أنا زوجي كويس جدا، يقولوا لها يا خيبة انت مش فاهمة حاجة، ما احنا كلنا كنا بنقول على ازواجنا كده. فبالتالي بتبدأ الزوجة دي بتسمع كتير من صحبتها، فبتتشبع بالمشكلة دي، بتتشبع بالمشاكل دي، بالازمات دي، فبتبدأ الزوجة بتتعامل مع زوجها ان هو كده، وبتبدأ علاقتها اصلا تتغير بزوجها، وتبدأ مرحلة المشاكل وتبدأ مرحلة الازمات، وتستعيد الكلمات اللي كانت صحبتها بيقولوها فتقولها له، تقولها لزوجها، وتبدأ المشاكل تزداد. ضغط المشاكل اللي الزوجة دي للأسف عاشته مع صاحبتها عايشت زوجها فيه، ضغطت عليه بزيادة، فكانت النتيجة البيت اتحول جحيم من لا شيء. فبدأ الزوج النهاردة يدور على اللي يطبطب مش على اللي خلى البيت جحيم. حاولي بقدر المستطاع انك تفصلي ما بين مشاكل اصحابك وما بين مشاكلك انت الشخصية، وصدقيني ان الازواج مش واحد، الازواج مختلفين، فما ينفعش تحكمي على زوجك من خلال زوج صاحبتك، دي شخصية ودي شخصية، وأصابع الإيد مختلفة في الشكل وفي الطول. علشان كده بقولك اوعي في يوم من الأيام تكوني سبب ضغط شديد على زوجك يوم ورا التاني، علشان والعياذ بالله الحرام النهاردة بقى سهل، ولو ما وجدش سعادته مع الحلال هو بيدور عن سعادته في الحرام. حاولي بقدر المستطاع ان انت تخلي بيت الجنة له وراحة وسعادة وطمأنينة، علشان نكون بنسد كل ابواب الشيطان اللي ممكن في يوم من الايام تدفع الزوج لمثل هذه المعصية. فاصل بسيط ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معاكم خطر الخيانة الزوجية على استقرار البيت. وزي ما دايما بقول لكم، إذا دخل الحرام من الشباك خرج الحلال من الباب، ولا يمكن أبدا زوج وزوجة في يوم من الأيام حد منهم يلتفت التفاتة كده ناحية الحرام إلا ويقينا يخرج الحلال من الجانب الآخر. من أخطر المشكلات أو الأسباب اللي بتؤدي دايما لوجود مثل هذه الخيانات الاختلاط الزائد داخل البيوت فيما يسمى ببيت العيلة. احنا بنحب صلة الأرحام وبندعو دايما اليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، وربنا امرنا بصلة الأرحام في القرآن. ولكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن امرنا بصلة الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بصلة الأرحام وقال ان هي من افضل الاعمال عند الله بعد الايمان به سبحانه وتعالى، النبي حذرنا من كثرة الدخول والخروج ما بين الأسر في البيوت. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إياكم والحمو فإن الحمو الموت. قالوا يا رسول الله وما الحمو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحمو ده هو أقارب الزوج اللي بيخش ويخرج عادي، ده أخوه. وأنا ياما جات لي مشكلات جوه المسجد بتتحدث في الدايرة دي وبتتحدث في الفلك ده، مشكلة الدخول والخروج على البيوت والبيوت اللي اختلاط فيها زائد بزيادة، وصل في النهاية والعياذ بالله لكوارث، لأن الزوج والزوجة كلاهما بشر وكلاهما معهما شيطان يدعو إلى المعصية، وفي جانب هوى وفي جانب قلة دين، فأكيد بتبقى فيه ممكن والعياذ بالله بعض صور الزلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب، زوج أخو زوجك ما يخشش إلا بإذن في وجود زوجك. مفيش حاجة اسمها إن أصل هو أخوه، أصل هو مش عارف مين، أصل هو ده ابن اخته اللي مربيه، الكلام ده كله مرفوض. انا يمكن بعضكم يقول دلوقتي انت كده هتدعو لتقطيع الارحام والكلام ده. احبابي الكرام، انا ما بتعاملش مع الناس بعاطفة، انا بتعامل مع الناس بدين وشرع، انا بتعامل مع الناس من خلال خبرات طويلة وسط مشاكل الناس ووسط ازمات الناس. لما يجي لي شاب في يوم من الايام بيحكي لي كارثة من الكوارث، خاله مسافر وخاله هو اللي مربيه، ومرات خاله لسه شابة في 35 36 سنة، والزوج مسافر فترة طويلة، وتكون النتيجة بعد كده ان هو داخل خارج رايح في حتة راح في حتة هو معاها مش عارف ايه، اكيد بيحدث زلل، اكيد بيحدث خطأ، اكيد بتحدث كوارث. علشان كده انا دايما بقول لكم احنا نصل الارحام ونود الارحام بس بضوابط، ما تبقاش المسألة كده مفتوحة بحري، لان للأسف الفتح ده بيخلي والعياذ بالله سهل جدا ان الرجل تقع في الحرم. من الاسباب ايضا اللي بتخلي تحدث الخيانة الزوجية جوه البيوت، ودي حتة بقى للنساء شوية، متابعة المسلسلات والافلام اللي صورت ان الحب ده حاجة جميلة جدا وحياة رومانسية جدا، صورت الحب اللي هو اسمه خيانة حقيقية ان ده حاجة جميلة جدا والحياة يعني مفيش بقى بعد كده، وده نوع من انواع الخيال اللي مش موجود اصلا. خدوا بالظبط كده زي ما بيجيبوا لنا كده اللي بينط من فوق بيت للبيت التاني، واللي بيضرب 50 واحد وبيموتهم، واللي بيسابق العربية وبينزل من تحتها وبيطلع والعربية خبطته وطيرته وقاموا بقى كويس، زي ما ده ضرب من الخيال. برضو القصص اللي بتتحكى في الحب والكلام ده ضرب من الخيال. الاعلام للأسف اللي بيسيطر الان على العالم سواء في العالم الاسلامي او بره هو اللي بيسعى دايما لتدمير الاسرة عن طريق عمل خيانات والكلام ده. بعض المخرجين والممثلين اللي ليل نهار بيطلعوا علينا، انا بقول بعض اللي بيطلعوا علينا من وقت للتاني لنشر الإباحية ونشر الفساد، لازم ناخد بالنا ان ده بيدمر بيوت وده بيهد بيوت. السبب ايضا من الاسباب الدافعة لمسألة الخيانات هي العلاقات اللي كانت قبل الزواج في مسألة الجامعة، في سن الجامعة، في الوقت ده هي كانت بتحب حد في وقت الجامعة وبعد كده تقدم لها حد فأهلها ضغطوا فهي اتجوزت، وبعد فترة بعد سنة 12 من الجواز بيظهر الولد اللي كانت بتحبه زمان، الولد اللي كانت بتحبه زمان في الجامعة. من هنا بدأت مسألة الخيانة او العكس بالنسبة للزوج. من ضمن ايضا الاسباب اللي توصل والعياذ بالله لمثل هذه الامور ما يتعلق بمسألة الفراغ عند الزوج او الزوجة، في فراغ كبير، الزوج مسافر بقاله فترة طويلة وهي عيني مسكينة مش عارفة تعمل ايه، فبتكتب بوست دين على الفيس عندها، فدخل واحد علق ومن هنا بدأت هي تعلق تقول له يقول لها ما شاء الله كلامك جميل، تقول له شكرا كتر خيرك، طب ممكن نتعرف، طب تعالى على الخاص، وتبدأ المسألة من هنا. علشان كده كان عمر رضي الله عنه بيحرم ان حد يخرج للجهاد اكتر من 4 اشهر، 4 اشهر يرجع علشان زوجته ما يسيبهاش الفترات الطويلة دي كلها، لان لها حقوق لازم تأخذها كاملة وهو عليه حقوق لازم تؤدى كاملة. مش عايز اتفرع في الاسباب، ولكن انا عايز من البداية نحط ايدينا بس على سبب الالم ايه علشان نبدأ نعالج، سبب المرض ايه علشان يبقى سهل علينا ان احنا نعالج. لو هنتكلم على مسألة العواقب اللي ممكن تترتب على الخيانة الزوجية، وده كأول نوع من أنواع العلاج أصلا، إن لازم كل واحد ماشي في الطريق ده يعرف نهاية الطريق ده إيه. نهاية الطريق ده لازم يرفع الله سبحانه وتعالى ستره عن هذا الإنسان ذكر أو أنثى. يوم ورا التاني خلاص إحنا استنفذنا الرصيد من ستر الله عز وجل، أول عقوبة ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب بها إن الستر كده يترفع فيظهر الإنسان على حقيقته. وإذا كان أي حد بيعمل حاجة زي كده فبيبقى متداري علشان محدش يعرف، علشان خايف من نظرات الناس، فنظرة الله إليك أولى. وإذا كان دايما الإنسان حاسس إنه مش عايز يعني الناس لو عرفت إنه هو بيعمل كده هيخسروا علاقته، فمن باب أولى علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى تحافظ عليها. وإذا كان الإنسان بيبقى حريص دايما إنه يستتر لأنه عارف إنه حاجة غلط، ده يدفعه من باب أولى انه يجهز السؤال اللي ربنا اجابه على السؤال اللي ربنا هيساله له يوم القيامه، انت ليه عملت كده؟ ليه ما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ واذا كان الانسان دايما بيحاول يستتر علشان خايف من الناس، من اب البنت اللي عمل كده بيكلمها او زوجها او اخوها، وبيحاول يداري علشان محدش يعرف، فمن باب اولى انك تحضر اجابه على السؤال اللي هيطرح عليك يوم القيامه وانت واقف انت وزوج هذه البنت او هذه المرأة او اخوها او ابوها، ويقولوا لك انت خنتنا في بنتنا، او يقول لك انت خنتني في زوجتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث وده من أشد الأحاديث اللي ممكن نسمعها ونذكر بيها كل زوج وكل زوجة. عايز أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلف رجلا في أهله بسوء. واحد خرج للجهاد، خرج مسافر، خرج راح شغله، واحد تاني دخل بيته إلا أوقف له يوم القيامة، خانه في بيته إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته. ثم نظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فما ظنكم ممكن في يوم من الأيام اللي الزوجة اللي خانت زوجها، لما زوجها يقف يوم القيامة مع هذا القائم ويقول له أنا عايز حسناتك، النبي يقول: فما ظنكم، أي هل يبقي له حسنة؟ ممكن في لحظة خيانة كل اللي أنا عملته من خير يروح، كل اللي أنا عملته من حسنات يروح. لازم يتوب فورا، وإلا كل دي حسنات تضيع. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، إن في ناس يوم القيامة هتيجي بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورة. والنبي لما سأله ثوبان: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يخش على الواتس يبوظ الدنيا، ويخش على الفيس يبوظ الدنيا، وعلى الماسنجر يبوظ الدنيا، وكلام هنا وكلام هنا، وعلاقة هنا وعلاقة هنا. يوم القيامة كل الحسنات دي راحت بسبب الخيانات دي، بسبب الخيانات دي. لاحظوا ان انا من البداية عملوا الخيانة، ده مش حب على فكرة، ده مش حب، ده الشيطان هو اللي بيحسن ليك العلاقة في صورة كويسة او في كلمة كويسة، دي خيانة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فأول عاقبة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة خراب الآخرة أصلا، الآخرة بتاعتك خربت، وخراب القبور. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هؤلاء الخائنون يوم، ذكر أن هؤلاء الخائنين يوم القيامة أو في قبورهم في تنور من نار، يأتيهم النار من أسفل منهم، من أسفل منهم فتحرقهم، فيصعدون إلى أعلى التنور، حتى إذا كانوا في أعلى التنور هدأت النار على ما ينزلوا تحت التنور ولا فرن، على ما ينزلوا تحت تيجي النار تحرقهم ويصرخوا ويبكوا بكاء شديد بسبب انه في يوم من الايام كان خائن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الامر الثالث، وده امر مهم جدا زي ما قلت لكم، ضياع الحسنات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث فما ظنكم، وحديث يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هباء منثورة. فالاخرة بتضيع، والقبر الانسان بيتملى القبر عليه نار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الدنيا حدث بقى ولا حرج، لازم يرد هذا الأمر في عرضه. الخيانة اللي عملها دي لازم هتلف تلف وترجع له تاني، ولازم يعاقب بها. ما رأيت شيء أسرع لإتيان الفقر في بيت إنسان زي الأمر ده. والله أحبابي أنا أعرف حد كان قريب منا جدا، جار لينا وعارفين كويس جدا، الجار ده ما شاء الله قعد طول عمره في إيطاليا، وأموال إيه ومصانع إيه، كان عنده بتاع 6 عربيات تريلات، العربية التريلا الكبيرة دي، هذه السيارات الضخمة اللي بتنقل بضائع وغير ذلك كانت موجودة عنده، وأموال وملايين. وسبحان الله كان هو حريص جدا على الخيانات وفعل المحرمات وغير ذلك. والله أحبابي الآن أنا أعرف كويس جدا إن الشخص ده بيسأل الناس في الطرقات، بيشحت بعد ما تخلى عنه القريب والبعيد، بعد ما الناس كلها كانت تقول ابعدوا عن الرجل ده، ده الرجل ده سيء السمعة. وسبحان الله بيسأل الناس في الطرقات. كنت دايما اقول لاصحابي زمان ان انا نفسي يعني عمري يطول حتى انظر الى نهاية هذا الرجل اللي قضى حياته كلها والعياذ بالله في مثل هذه الممارسات. اكتر حاجة تجلب الفقر في البيت والعياذ بالله مسألة الخيانة. اكتر حاجة ربنا يا رب يعافينا تجلب المرض مسألة الخيانة. واظن احنا سمعنا عن خبر في اسكندرية، اسأل الله ان يحفظ اهلها من كل سوء وكل بلاد المسلمين. سمعنا عن خبر بتاع اسكندرية، وخبر كان انتشر في كفر الشيخ عن برضو والعياذ بالله خيانة حصلت لوحدة كان عندها اصلا الايدز، وبدأ الايدز ده ينتشر في الدائرة اللي حواليها وكل اللي يقرب منها. نسأل الله سبحانه وتعالى ابتلي بهذا المرض وبيبقوا معروفين الدائرة دي هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. تخيل انسان قاعد ينتظر الموت هيكون وضعه ايه، وهيكون شكله ايه، وهتكون حكايته ايه. الشباب اللي بيسافر بره علشان يخون براحته بعيد عن اعين الناس، شاب من الشباب سافر اوروبا، شاب خليجي سافر من اوروبا وكانت قصته مشهورة جدا، سافر اوروبا واستأجر بنت من هؤلاء وبدأت الخيانة وخلاص قضى معها الليل في الحرام، النهار قايم بقى وبيفوق كده فلقى البنت مش موجودة، فلقاها خرجت سادت له جواب على الكومودينو جنب السرير بتاعه، بيفتح الجواب كتباله فيه: اهلا بك عضوا جديدا في نادي الايدز، عضو جديد، ان هي كان عندها الايدز والإيدز انتقل له، خيانات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. خسران الحلال من الأشياء اللي بتخلي الإنسان فعلا يعني يذوق مرارة ما فعل، إنه خسر بيته وزوجته وأولاده، وبعد ما مشى الطريق ده الآخر الحرام يعني تبين له في النهاية إن ما كانش فيه أفضل أبدا من الحلال، أبغضه الله عز وجل. فالله يبغض هؤلاء اللي بيخونوا وبيغضروا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هل المرض ده من حلول؟ هل الخيانات دي من حلول؟ أيوة، الخيانات دي بعضها له حلول. إزاي؟ في أزواج خلاص هو انخرط في السلك ده، والعياذ بالله، مش المقدمات، النهايات، وسلك في المسلك ده والمسلك ده وكل حاجة تحت رجله، ده أظن مفيش معاه حل. اللي له ألف علاقة وألف امرأة والعياذ بالله مش بدايات كلها نهايات، ده مفيش فيه حل، لازم البيت يخرج، وإلا تكون المرأة هي أول واحدة والعياذ بالله يعني تبتلى بالبلاء الشديد. إنما في بعض الأزواج وبعض الزوجات هم ابتلوا بالمقدمات ومن جواهم زعلانين جدا ومتضايقين جدا. أنا ممكن يجي لي شاب يقول لي أنا واقع في حاجة غلط، بس أنا من جوايا بتقطع، أنا من جوايا يعني متبهدل جدا. أو شاب من الشباب ابتلي والعياذ بالله برؤية المواقع أو بمشاهدة المواقع، فالزوجة تيجي تقول أنا عرفت إن زوجي بيخني، بمعنى إنه بيشوف مواقع، أو إنه كان بيكلم بنت وهو نفسه يسيبها بس هي متعلقة بيه جدا وضغطة عليه جدا. أنا بقول هنا الزوجة ما ينفعش تقول أنا عايز الطلاق، الزوجة هي اللي تقول لزوجها أنا معاك وفي ظهرك وهساعدك وهاخد بإيدك لحد إن شاء الله ما نخرج من المحنة دي. الزوج أو الزوجة اللي في يوم الأيام كانت فيه بدايات ومن جواهم زعلانين ومتضايقين، أكتر حد محتاجين إن احنا نقف جنبه الزوج ده، إن احنا محتاجين نقويه ونخليه قوي لمواجهة الفتنة دي أو المحنة دي. هنا ده دورك أنت، دورك أنت أولا إنك لازم تقفي مع نفسك، إيه الأسباب اللي دفعته إنه في يوم من الأيام يكلم واحدة، ايه الاسباب اللي دفعته في يوم من الايام انه يخش على موقع من المواقع، ولو كان السبب هو انت بسبب اهمالك في نفسك وعدم اصلاحك لحالك ولنفسك والعدم اهتمامك بيه او لانشغالك بامور البيت عنه، او انه لما بيخش بيشم منك ريحة البصل، انت حسيت ان الامر ده كله اللي دفعه لكده هو انت بانصاف، اول حاجة للعلاج انك تدوري انت على نفسك وتجيبي ورقة وقلم وتبتدي تكتبي ايه الاخطاء اللي انا كنت بقع فيها خليته يبص بره، ايه المشاكل اللي انا كنت بعملها علشان خليته يبص بره. وصدقيني لو بدات تصلحي من نفسك وهيئتك ومن صورتك ومن حالك وبدات تغيري من نفسك، بدات فعلا بعد ما كنت مش مهتمه بيه بدات تهتمي بيه، تهتمي بحاجته بالامور اللي محتاجها، اول ما يخش بالبيت تستقبليه الاستقبال الطيب والابتسامه الطيبه وتشكريه على مجهوده اللي بيعمله وعلى عمله اللي بيعمله، لو بدأت انت تغيري من نفسك صدقيني سيغير الله تبارك وتعالى منه لك، هو ذات نفسه هيتغير لك. لو اجتهدت ان انت تحسني اليه بعد سنوات طويلة انت كنت مقصرة معاه، صدقيني في الوقت ده يعني القلوب جبلت على حب من احسن اليها، طول ما هو واجد منك احسان سبحان الله هتلاقي بالفعل إن هو واقف جنبك وبيحبك وقريب منك ومش هيبص أبدا لبره. أما إذا كان السبب في ضعف الدين عنده، هو دينه ضعيف، يبقى أنت لازم تقويه، أنت ده دورك أنت كزوجة، لازم تقويه وتاخدي بإيديه وتساعديه وتدليه على طريق الحق وتدليه على الرفقة الصالحة. أعرف أخت من الأخوات دايما كده تقول لزوجها روح بس لفلان الشيخ فلان هات بس من عنده كتاب كذا وكذا، وتكون الاخت دي مرتبه مع شيخ انه يقعد معاه ويكلمه ويذكره بالله وينصحه والكلام ده. فسبحان الله دي الزوجه اللي بتبقى حريصه على زوجها، ان هي بتقوم هذا الزوج، مش عامله زي الزوجه العجوله الهوجاء اللي اول ما تعرف حاجه غلط انا عايز الطلاق. لا لا، الزوجه الدينه الصالحه اللي عرفت ان في ميثاق غليظ هي بتحاول دايما تصلح من شان زوجها، تاخد بايديه مره واثنين وثلاثه. العلاج مش هيتم من اول يوم ولا من تاني يوم، العلاج هياخد فترة واحنا بنعالج ولو زوجك ده في يوم من الايام مرض مرض بدني وانت صابره معاه في المرض البدني، احنا محتاجين برضو ان انت تقفي جنبه لما المرض كان متعلق بالدين وضعف الدين، المرض المتعلق بالشهوات او متعلق بالمعاصي والعياذ بالله. حاولي بقدر المستطاع ان انت ترفعي له ايمانه، تعلي له ايمانه. ليكي 3 أو 4 من صحباتك من الاخوات الملتزمات الدينات وازواجهم صالحين دينين، حاولوا بقدر المستطاع. انا هعزم البنات عندنا في البيت وبازواجهم يتعرفوا على زوجك، يبقى البنات معاكي في الاوضه وازواجهم الصالحين مع زوجك بره، ياخدوا بايديه وينصحوه ويذكروه بالله بطريقه طبعا غير مباشره، ناخد بايديه نحاول نقوم، نحاول نصلح، نحاول نغير من شخصيه الزوج، نحاول بقدر المستطاع نقول له احنا معاك، احنا مش هنسيبك، احنا عارفين ان انت كاره هذا الامر، ان انت ما بتحبش الامر ده، واحنا نتعاون مع بعض وايدينا في ايدين بعض علشان نتخطى هذا الامر ونتخطى هذه العقبة باذن الله تبارك وتعالى. انا عايز منك صومي بالليل، عايزك منك بالليل صومي بالليل وتدعي له وتصلي قيام ليل وتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يأخذ بقلبه اليه. عايزك تقعدي معاه وتتكلمي معاه كده، تقولي له يعني تكلمي مع ربنا، يا رب اصلح لي زوجي، يا رب هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، يا رب اصلحه، يا رب كما اصلحت زوجة زكريا اصلح يا رب لي زوجي، يا رب كما اصلحتها واحسنتها لزكريا اصلح لي زوجي. حاولي تقطري من العمل الصالح، حاولي نصيحتي الدايمه ليكي انك تاخدي بايديه وتروحي زياره ايتام، قولي له تعالى نزور مقابر، تعالى نزور مريض في مستشفى، هو لازم يشوف الحاجات دي بعينيه والحاجات دي هتاثر فيه. ونصيحتي ليكي وانت بتعالجي ما تحسسهوش ان انت لازم تيجي غصب عنك، ما تحسسهوش يعني انا بس علشان اقومك وانت مش عايز تقوم طب روح مش عارف ايه. انا مش عايزك تتعاملي كده، انا عايزك تتعاملي مع ابنك الصغير اللي لازم ياخد حقنه علشان ربنا يشفيه من المرض اللي هو فيه. شفت انت بتدللي الولد ازاي وواحده واحده ازاي وبتصبري، الولد عمال يرفص ويضرب ويخبط ومع ذلك انت صابره ومحتسبه علشان ربنا يشفيه. اصبري على الزوج واحده واحده وخدي بايديه، اقعدي معاه النهارده وقولي له ها قرات قران، ما تيجي نقرا قران مع بعض، انا ما قراتش الورد بتاعي عشان اقراه معاك، انا نفسي اسمع القران بصوتك، انت صوتك ما شاء الله بيأثر فيا جدا، اقرا القران. حاولي بقدر المستطاع عليله ايمانه، لان الايمان بتاعه لو ضاع سبحان الله بيرفع من شانه كتير جدا، وان شاء الله ربنا يصلحه جدا. حاولي بقدر المستطاع بطريق غير مباشر، الزوج مش هيقبل مني الكلام المباشر، ما تحسسهوش ان انت عارفة. حاولي دايما تعالجيه وانت مش عارفة، انت متغافلة اصلا عن هذا الامر كأنه ما يعرفش. اقعدي معاه وكلميه، انا حصل والله ان واحدة صاحبتي عندهم في البلد في واحدة كانت بتعمل كذا وكذا وتفضحت، شوفي اخي ربنا رفع عنها الستر ازاي، وتحكي القصة كأنها حاجة عادية جدا، مش تروحي تحسسيه الكلام ليك يا جارة فاهم ولا مش فاهم، لا لا، الكلام اللي بيكون بطريق غير مباشر سبحان الله. يعني مين يرضى لزوجته، مين يرضى لاخته، مين يرضى لبنته، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع الشاب، على قدر ما انت بتحاول بقدر المستطاع تسعي في طريق الاصلاح اللي احنا بنسميه هدايه الدلاله، انت بترفعي له ايمانه بالطاعه والعمل الصالح وبتاخدي بايديه وبتذكري بالله واصلاح والهدايه الثانيه، الهدايه اللي بتكون عند ربنا سبحانه وتعالى، ان بتدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير ان ربنا يصلح الحال باذن الله. انا على يقين لو استمرين على كده ربنا سبحانه وتعالى يوفقك كتير، وربنا سبحانه وتعالى هيصلح كتير من شان البيت ده. ان احنا من وقت للتاني هاتي شريط، هاتي 10 شرايط، هاتي 10 اسطوانات، كل اسطوانه عليها درس، درس في قيام الليل ودرس في القران ودرس في التوبه ودرس عن حياه ابو بكر الصديق، وحطي في وسطهم كده اسطوانة عن ذنوب الخلوات، اسطوانة عن معاصي السر، اسطوانة واحدة وسط 10، مش تجيب ال10 اسطوانات عن والعياذ بالله معاصي السر، هيفهم وهيعرف ان انت واخدة بالك، احنا مش عايزينه ابدا يعرف او يحس ان هو ان انت واخدة بالك، احنا عايزين نعالج الانسان كده من بعيد خالص، من بعيد خالص. واذا كانت شركات الادوية الدواء لما بيكون مر بتعمل عليه غلاف من بره كده بيبقى طعمه حلو علشان يضيع المرارة اللي فيه، احنا محتاجين كده في تعاملنا مع ازواجنا اللي في يوم من الايام رجلهم زلت لحاجه غلط، ان انا احاول بقدر المستطاع ان انا اطبطب عليه. عايز احكي ليكي موقف بسيط جدا، شيخ من مشايخنا الافاضل الواحد اتربى فعلا على ايديهم، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه. في يوم من الايام كنا ماشيين مع بعض بالعربيه، كنت في عربيه الشيخ، فعدينا على حد نحسبه على خير وبيشرب سيجاره، فانا لسه كنت اقول له يا شيخ شايف، وسمع واعرفه ان الشيخ شافك يعني. الشيخ قال لي اسكت اسكت اسكت، ودي وشك الناحيه الثانيه. فانا وديت وشي الناحيه الثانيه كده، فلمحت الاخ ده قام واخد السيجاره قام مخبيها كده ومدريها، وانا استغربت يا شيخ انت ليه عملت كده؟ قال لي هو دلوقتي هو حاسس من جوانه بيعمل حاجه غلط علشان كده بيدريها، انما انا لو في يوم من الايام بينت له ان انا شفته وعرفت ان هو بيشرب سجاير، خلاص بعد ما كان بيدريها هيشربها قدام الناس كلها، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، انا هو بعمل كذا ان شاء الله. نعم الشيخ المربي. وبعد فتره الاخ ده اقلع عن التدخين وبعد عنه وبعد عنه عشان ما كانش عايز يخسر الشيخ، والشيخ كان بيدي درس عن سيدنا ابو بكر الصديق، وفي وسط الكلام كده يبص الناحيه الثانيه والاخ واقف هنا، يبص الناحيه الثانيه ويتكلم مثلا عن التدخين، يودي له رساله كده بطريقه غير واضحه. الاخ فهم وعرف ورجع ما شاء الله لا قوه الا بالله. انما الشيخ قال لي تخيل من البدايه احنا حسيتنا ان احنا عرفنا والدنيا كلها عرفت، بتكون نتيجه مش هتقف عند حد السجاير، ده هتكمل بعد كده المعاصي. لازم تفهمي وانت بتتعاملي مع زوجك، اوعي في يوم من الايام تحسين انت عارفه، او تحسين انت افضل منه، او تحسي انت اللي تكلمني ها ها روح شوف انت بتعمل ايه. اوعي تعملي كده. الحاجه اللي كان هيعملها زمان وهو متداري انه عارف ان هي غلط هيواجهك بيها ويقول لك اعلى ما فيك اركبي. احنا محتاجين ناخد بايدين ازواجنا ننتشلهم من المستنقع ده. والله مهما كان الزوج عمل من المعاصي دي هو جواه شويه خير، لو قدرنا نخبط على شويه الخير دول هيطلع ان شاء الله من المستنقع ده. والله زوجك ده هو قلبه انا عارف انه اتملى تراب من المعاصي والخيانات دي، هو محتاج بس شويه ميه كده تنزل من السماء من ذكر الله وقراءه القران وطاعه الله، تنزل على الحجر ده الان تضيع كل اللي كان عليه ويرجع تاني الحجر ابيض شكله جميل. عايزين نطهر قلوبهم، عايزين بقدر المستطاع ناخد بايديهم نساعدهم. اهم حاجه انا عايزك تديله الثقه في نفسه. الزوج اللي دايما طول عمره زوج في يوم من الايام اغلب تعامله مع النساء طول ما انت بتكلم فلانه وبتعمل مع فلانه ومش عارف بتعمل ايه، لو فقد الثقه في نفسه هو فعلا هيكلمها. اديله دايما الثقه في نفسه، قولي له دايما انا اثق فيك واثق في دينك واثق في خلقك، انا عارفه دايما انت انسان صالح وده ان شاء الله هيعودنا لان صلاحك بيرجع علينا وانت انسان كويس. اديله الثقه دايما في نفسه. لو قدر الزوج ياخد الثقه في نفسه جوه البيت من زوجته هيكون من افضل الناس باذن الله تبارك وتعالى. حاولي تديله الثقه وتدعميه وتقفي معاه وتاخدي بايديه مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يصلحه لك. وعلى قدر ما بنبذل في العلاج ربنا هيوفقنا. اخر حاجه اقولها لكم عشان نختم، ممكن في بعض الاوقات يكون عندنا حد مريض نوديه لدكتور ويدي له دواء ما يجيبش نتيجه، لما بنصبر ونديه لدكتور تاني وتالت ورابع وعاشر، الدكتور رقم 11 ربنا اكرمنا بيه واداله الدواء اللي ربنا شفاه. انا عايزك كده، عايزك زي استعملي علاج مره واثنين وثلاثه واربعه، ما ينفعش العلاج ده استخدمي علاج تاني، واحد وتسعه بيساوي 10 واثنين وثمانيه برضه بيساوي 10 وثلاثه وسبعه برضه بيساوي 10 وخمسه وخمسه بيساوي 10. حاولي بقدر المستطاع تكوني ذكيه، لو ده علاج ما ينفعش دوري على العلاج الثاني والعلاج الثالث والعلاج الرابع. حاولي تقراي دايما كتب متعلقه بمساله الخيانات ازاي نعالجها وازاي نظبطها من الجانب النفسي ومن الجانب الشرعي، يبقى انت ماشيه كده كويس. حاولي تستشيري طبيب نفسي كويس، عندي زوجي في عنده كذا اتعامل معاه ازاي، الدكتور نفسي يقول لك 1 2 3 4 واسالي شيخ اتعامل معاه ازاي يقول لك 1 2 3 4، خدي الثمان حاجات دول وابداي اتحركي مع زوجك ان شاء الله ربنا يوفقك ويحفظك وان شاء الله يصلح لك هذا البيت. حاولي بقدر المستطاع انك تكوني طبيبه مصلحه مش امراه هوجاء متسرعه اول ما تشوف مشكله تقول انا عايزه اطلق. حاولي تعالجي وحاولي تصلحي، انت اللي عليك العلاج، انت اللي عليك الاجتهاد، وان شاء الله لكل مجتهد نصيب والله يعطيكي على قدر ما بذلتي باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يكرمكم ويفتح من ايديكم ويملى بيوتكم سعاده وفرحه وسرور ونجاح. ربنا يا رب يسعدكم ويهدي سركم ما بين الازواج والزوجات، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتكم واحه للايمان واحه للطاعه واحه للعباده. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقفت أجسام العبيد تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسم.